بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، الحديث لا يزال متصلا في هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. ويواصل شيخنا حفظه الله في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يختلف به عدد الطلاق، أي بالحرية والرق، وأدخل تحته جملا من الأحكام سنبينها إن شاء الله تعالى. قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة. أولا، أن العبرة في الطلاق بالرجل، العبرة في الطلاق بالرجل، لا ننظر إلى زوجته، لأن الطلاق حق للرجل، فالمنظور في العدد إلى الرجل. إن كان حرا فيملك ثلاثة تطليقات أو طلقات، وإن كان عبدا فطلقتين، لأن الطلاق للرجل وحق له، والطلاق لمن أخذ بالساق وهو الرجل. وهذا هو القول الأول، وهو مروي عن عمر وعن عثمان وعن ابن عباس، فهذا القول الأول، واختاره أكثر العلماء أن الطلاق تبع للرجل. وقد وردت في هذا أحاديث تخص العبد، وأنه يملك تطليقتين. قال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، لا يملك إلا تطليقتين، سواء كان حرة كانت زوجتاهما أو أمة. وهناك رواية أخرى عند الحنابلة أن الطلاق بحسب المرأة، فمن تزوج حرة فيملك ثلاث طلاقات، ومن تزوج أمة يملك تطليقتين بغض النظر عن الرجل، يعني عكس هذا القول. وقد عرفت أن هذا القول هو الذي قال به أكثر العلماء، والله أعلم. نعم.
قال: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتهما وإلا واحدة.
نعم. فإذا قال الزوج الحر لزوجته أنت الطلاق أنت الطلاق. وقد تقدم شيء من هذا، إما أن يعني به بيان الحقيقة فيكون حقيقة الطلاق الثلاث، أو يكون يقصد به الاستغراق فيقع ثلاث طلقات. أنت الطلاق، أو قال أنت طالق، فهذا صريح صريح في الطلاق، ويقول المؤلف إنه يقع به الثلاث. أو علي أو يلزمني، يعني الطلاق إذا قال إنه يلزمه الطلاق أو عليه الطلاق، وقع ثلاث بنيتها، أي إذا أراد الثلاث وقع ثلاثا، وإذا أراد الثلاث. وقال بعضهم الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا يمين، وليس طلاقا، يعني إذا علقه بشيء فهذا طلاق معلق أو مشروط، فهو في حكم اليمين وفيه كفارة يمين، لكن إذا أراد به الطلاق وقع طلاقا. وهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ المؤلف يقول يقع الثلاث في هذه الحالة. ولو قال نعم،
ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والرجيح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة،
يعني وقع ثلاث بنيتها، وإلا وقع ذلك واحدة، يعني إن لم ينوي الثلاث، إن لم ينوي الثلاث يقع واحدة. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. لو قال في هذه العبارة طالق كل الطلاق، قال لزوجته طالق كل الطلاق أو أكثره أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. لماذا؟ لأن هذا هو الحد الأكثر لهذا، كل الطلاق ثلاث. أو أكثره، هذا اللي يعني ينبغي النظر فيها، أو عدد الحصى. أما أكثر أكثر الطلاق قد نقول إنه طلقتان وليس ثلاثا. أما عدد الحصى يعني عدد كثير، وهو يكفي الثلاث من هذا، وما زاد على ذلك فهو لغو لا أثر له في الحكم. قال فواحدة. طيب لو قال غير هذا، لو قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا، فكم يقع؟ يقع طلقة واحدة. لماذا؟ لأن هناك الوصف للعدد، عدد الرمل، عدد كذا. أما هنا للطلقة، فالطلقة يعني كبيرة وهي لا تزيد عن واحدة. لو قال أنت طالق أغلظ الطلاق واحدة، ولو قال أطوله أطول الطلاق وأعرض الطلاق أو ملء الدنيا، فقالوا لأن هذا وصف للطلقة لا للعدد، إلا إذا نوى بهذا أكثر من واحدة، فالمعتبر هو نيته في اللفظ، إذا أراد شيئا صرف إليه. نعم.
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.
نعم. وإن طلق عضوا، كأن يقول يدك طالق، هذا طلق عضوا، أو رأسك طالق، هذا تطليق عضو، أو جزءا مشاعا، كأن يقول طالق نصفك أو ربعك أو ثلثك، هذا الأمر الجزء المشاع، أو معينا كالجزء الفوقاني أو ما أشبه ذلك، أو مبهما كأن يقول طالق جزءك، ولم يذكر جزءا معينا، أو قال نصف طلقة، يعني الأول في المطلقة، وهنا التجزئة في الطلاق نفسه في الطلقة، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة، ماذا يقع في هذا؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق. لماذا؟ لأن اختيار بعض ما لا يتجزأ كاختيار كله، كاختيار جميعه، فالطلاق لا يرد على يدها دون يدها الأخرى، أو دون رجلها، أو دون باقي جسمها، هذا لا يتجزأ. وكذلك الجزء المشاع كنصفها، يعني تصير جزء نصف طالق ونصف غير طالق، كيف هذا؟ اختيار بعض ما لا يتجزأ كاختيار كله، هذه قاعدة، اختيار بعض ما لا يتجزأ كاختيار كله، أو معينا إلى آخره، أو نصف طلقة، الطلقة لا تتبعض ولا تتجزأ، فإذا اختار بعضها فهو كاختيار كلها، لأنها لا تتجزأ، لا يقال نصف طلقة، ربع طلقة، ثلث طلقة، أو جزءا من طلقة، سواء قال الثلث أو غيره، طلقت أو طلقت بهذه الألفاظ. نعم.
وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.
عكسه يعني لا يقع به الطلاق، لو قال روحك طالقة أو شعرك طالق أو ظفرك طالق، لماذا؟ أولا عندنا هنا على كلام المؤلف أمران، الأمر الأول في أن الشعر والظفر وما أشبهه في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، ولهذا قالوا لو مس الإنسان الشعر ممن يرى النقض بالوضوء يقولون لا ينتقض وضوءه، لأن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، فلو قال شعرك طالق أو ظفرك طالق فإنه لا يقع به الطلاق، وكل ما لا وكل ما كان في حكم المنفصل. وهنا المؤلف أدخل في هذا لو قال روحك طالق، وهذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، لكن المذهب عند الحنابلة أن الطلاق يقع بتعليقه بالروح، إذا علقه بالروح، إذا قال روحك طالقة فإنها تطلق كما في الإنصاف والإقناع والمنتهى، لأن الحياة لا تبقى بدون الروح، فهي في حكم المتصل. نعم.
وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما.
نعم. إذا قال لمدخول بها، إذن هنا أخرج غير المدخول بها، فإنها تبين بطلقة واحدة غير المدخول بها. وقال وإذا قال لمدخول بها إما بوطء وإما بخلوة في عقد صحيح. إذا قال لها أنت طالق وكرره وقع العدد، إذا قال أنت طالق 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 قالوا يقع ثلاثا، إذا قال أنت طالق طالق مرتين وقع العدد، يعني وقع طلقتان. إذا قال أنت قال وكرره وقع العدد، فهنا يقع لي بتكرار، يطلق إن كرره مرتين وقع الطلقتين، وإن كرره مرة وقع كرره ثلاثا وقع ثلاث طلقات. إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، يعني كأن الصورة الأولى أن يقول طالق 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 فيقع ثلاثا، إلا أن ينوي تأكيدا، أراد أن يؤكد الطلقة الأولى، قال طالق طالق طالق، يعني هو لا يريد إلا تأكيدا للطلقة الأولى فيقع واحدة، أو يريد أن يفهمها قال أنت طالق فكأنها لم تفهم فقال طالق طالق، يعني حتى يسمعها ويفهمها. فإذا أراد تأكيدا أو إفهاما فإنه لا يقع إلا واحدة، وإن أراد الثلاث أو الاثنتين وقع كما أراد. نعم.
وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها طلقة وقع ثنتان.
نعم. إن كرره قال طالق بل طالق بل طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق أو بالفاء طالق فطالق فطالق أو قال بعدها أنت طالق بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة وقع اثنتين، لأن قال طالق هذه واحدة، قبلها طلقة أصبحت اثنتين، طالق معها طلقة أصبحت طلقتين، أو طالق بعدها طلقة أصبحت طلقتين. نعم.
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا.
نعم. إن كان لم يدخل بهذه المرأة التي طلقها فإنها تبين بطلقة واحدة غير المدخول بها، إذا طلقها طلقة واحدة بانت منه. وهذه بينونة بينونة صغرى ليست بينونة كبرى. يقول ولم يلزمه ما بعدها، لا يضر، ما بعدها لا يلزمه، لأنها بانت بالأولى فالطلقة الثانية لم تصادف محلا قابلا لها. والمعلق كالمنجز في ذلك، مثل أن يقول إن قمت فأنت طالق طالق طالق، يعني مثل المنجز المعلق بشرط إن قمت، هذا معلق بشرط، والمنجز أنت طالق يعني في الحال، فهو يجري عليه ما تقدم من الأحكام السابقة. إن قال طالق 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 إن لم يرد شيئا فهذا يقع ثلاثا، وإن أراد تأكيدا أو إفهاما فإنه لا يقع إلا واحدة. قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا كالأول في الحكم، سواء كان منجزا في الحال أو كان معلقا على شرط أو على أمر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان.
نعم. هذه المسألة يعني الفصل، قال فصل أي في الاستثناء في الطلاق، في الاستثناء في الطلاق. وهذا الاستثناء قد يكون استثناء من العدد، وقد يكون استثناء من المطلقات إذا كان له نساء، فهو ذكر هذا، قال من عدد الطلاق والمطلقات. من عدد الطلاق كما يأتي ثلاث مثلا إلا واحدة، هذا استثناء. أو المطلقات من النساء، مثل نساؤه مطلقات إلا فلانة. فالاستثناء يكون من شيئين، إما من العدد وإما من المطلقات. قال: ويصح منه استثناء النصف فأقل. هذا بناء على مذهب الحنابلة في الاستثناء، فإنهم لا يرون استثناء الأكثر من الأقل. يعني تقول له عندي عشرة إلا خمسة، النصف يجوز. له عندي عشرة إلا ثلاثة يصح. تقول له عندي عشرة إلا ستة لا يصح، لأنه إذا كان لا يصح معنى هذا أنه تلزمك العشرة. فلو قال إن امرأته طالق ثلاثا إلا اثنتين، هذا أكثر من النصف، كم يلزمه؟ ثلاث. ولو قال إلا واحدة صح. هذا معنى استثناء الأكثر، وهذا الذي جرى عليه علماء الحنابلة، مع أن الصحيح أنه يجوز الاستثناء حتى من الأكثر. الله عز وجل قال: إلا من اتبعك من الغاوين، قالوا والغاوون أكثر من غيرهم. نعم. وبعضهم فصل، قال في العدد لا يجوز وفي الصفة يجوز، في العدد لا يجوز وفي الصفة يجوز. نعم. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. لماذا؟ لأن هذا النصف. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، لأنه أقل استثنى واحدة. وإن استثنى، نعم،
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
نعم. إن استثنى بقلبه من عدد الطلقات فقال كأن يقول من عدد المطلقات، من عدد المطلقات، كأن يقول نساؤه طوالق، نساؤه طوالق، ونوى إلا فلانة، فهذا يقول ماذا؟ يصح نساؤه طوالق إلا فلانة، فهذا يصح. لماذا؟ لأنه عنى بقوله نساؤه طوالق، عنى به أنه عام أريد به الخصوص، عنى بنسائه الأكثر. وهذا وارد أن الإنسان يطلق اللفظ العام ويريد به الخصوص بعض الأفراد، فهذا صحيح نساؤه طوالق إلا فلانة. يقول صح دون عدد الطلقات، إذن هو يصح في عدد المطلقات ولا يصح في عدد الطلقات. كيف ذلك؟ لو قال طالق ثلاثا قال لزوجته طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة. هناك قبلنا منه النية، وهنا لماذا لا نقبل منه النية؟ لأن العدد نص في موضوعه، أسماء الأعداد تعتبر نصا، تلك عشرة كاملة، ثلاث طلقات هي نص في الثلاث، وإذا كانت نص فلا يرفعها دعوى النية، لأن النية هنا أضعف، فنحن نأخذ بالنص. ولذا قالوا وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما تناوله، فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى. نعم.
وإن قال أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء.
صح الاستثناء. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ قال لو قال نساؤه طوالق ثم قال نويت إلا فلانة فلا يطلق إلا ثلاث وعنده أربع نساء، لكن لو قال هنا نساء الأربع طوالق ثم قال أردت إلا فلانة فإنها تطلق فلانة، هنا قلنا لا تطلق. الفرق أن هناك لم يذكر عددا، هناك عام أريد به الخصوص، أما هنا ذكر العدد وهو نص في موضوعه وهو أقوى من النية كما قلنا في عدد الطلقات. نعم.
ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى.
ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، الاستثناء المستثنى لابد، المستثني لابد أن يكون الاستثناء عنده متصلا، يقول جاء القوم إلا زيدا، هذا كلام متصل. لكن لو قال جاء القوم ثم انشغل بغيره وأعرض عن هذا الكلام ثم قال إلا زيدا فإن هذا الاستثناء لا يصح، لا يصح لفظا لأنه لم يتصل لفظا. لكن لو قال جاء القوم ثم قطع الاتصال بسبب التنفس وتنفس أو سعل مثلا أو عطس ثم قال إلا زيدا فهذا الاستثناء صحيح، لأنه إن لا بد أن يتصل الاستثناء إما لفظا وإما حكما، فهذا في حكم المتصل لأن هذا عارض ضروري فلا يقطع استثناءه. نعم. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، لو انفصل المستثنى عن المستثنى من بكلام أو نحو بطل هذا الاستثناء. فكذلك هنا لو قال نساؤه طوالق إلا ثم أعرض، أو قال نساؤه طوالق وسكت وانشغل بغيره ثم قال بعد ذلك إلا فلانة، هذا الاستثناء لا يصح، استثناء لا يصح. لو قال نساؤه طوالق ثم عطس أو سعل أو ما أشبه ذلك فإن الاستثناء يكون صحيحا. نعم.
قال وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه.
وشرطه النية يعني ينبغي أن يقول من حين ابتدى الكلام نساؤه طوالق أنه لا يريد فلانة، أن يكون في نيته لما قال نساؤه طوالق أنه لا يريد جميع النساء ثم قال إلا فلانة لأنه يريدها في أول الكلام، لكن لو كان نساؤه طوالق وهو يريد أن يطلقن جميعا ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من المستثنى منه قال إلا فلانة، فيقول المؤلف لا يصح، يقول المؤلف لا يصح، وهذا فيه احتمال أن ذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة وحرم حشيشها وغير ذلك قال عباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فالظاهر من هذا أنه لم يرده في بداية الكلام، فأتى به بعد ذلك فصح هذا الاستثناء. إذن هذا الاستثناء عندنا فيه يعني قضايا مهمة جدا، وهي استثناء الأكثر من الأقل، أكثر من النصف، وقلنا إن هذا فيه خلاف وهي مسألة أصولية بين الجمهور وبين الحنابلة، والصحيح أنه جائز. وعندنا شروط الاستثناء، وهو أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، لفظا أو حكما، فإن لم يكن كذلك لم يصح. فهذا ما يتعلق بهذا الفصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ليست متعلقة بالمجلس، هذه ليست متعلقة بالمجلس، الفاصل إن كان فاصلا لفظيا، يعني إن لم يكن الاتصال لفظيا أو حكميا فإنه يقطع. حكميا هو أن يقول طوالق إلا فلانة، هذا لا إشكال فيه، ها؟ وحكما إذا كان هناك عذر يمنعه من ذكر الاستثناء، يقول نساؤه طوالق ثم يعطس ويستمر معه العطاس ثم يقول إلا فلانة، فهذا الاستثناء صحيح لأنه منع منه مانع من الاتصال. أما لو قال نساؤه طوالق ثم انشغل بكلام مع من معه ولو كان في المجلس، لا علاقة للمجلس بهذا، لأن المجلس هذا يتعلق بالبيع والشراء وما أشبه ذلك، أما هذا فلا فرق فيه بين المجلس وغيره، والله أعلم. يقع نعم الفاء ثم، لكنه البعض ربما يؤكد بهذا، ربما يؤكد طالق ثم طالق ثم طالق، نيته نعم إلى نيته نعم. وللأصل فيه أنه حتى المكرر الأصل أنه ثلاث، ها؟ فإذا كان بثم هذا أكثر لأن فيه التراخي، فإذا كان بالفاء أيضا أفاد نوع من الترتيب، ها؟ لكنه إذا نوى أنها ثلاث أيوة. يعني بعضهم يقول هذا الكلام ويقع كثيرا، يقول طالق ثم طالق ثم طالق، ونويت إلا واحدة وأردت واحد، أردت التأكيد فقط واحدة. نعم نعم، هذا المسألة حتى تكلمنا عنها في الدرس السابق، وأنه يجب أن يصان هذا اللفظ عن الابتذال، وأن يكون الإنسان اشرب كأس ماء وإلا زوجته طالق، ادخل في البيت ولا زوجته طالق، فيعلق الطلاق على كل شيء، وهذا استهانة. ولذا لما جاء رجل في روية في حديث فيه نظر في صحته، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلق زوجته ثلاثا، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فهذا يدلك على أن هذا الطلاق يجب أن يصان لفظه على الابتذال، وأن لا يكون مبتذلا للناس يعلق كل شيء بالطلاق. والبعض يزعم أن هذا أشد من قوله والله من الحلف، يقول لو حلفت عليه 100 يمين لن يجلس عندي، لكن إذا عرف أن إذا لم يجلس طلقت زوجتي فإن هذا أدعى لقبوله لهذا التعليق، وهذا خطر. من لم يبر بقسمك لن يبر بهذا الأمر. وبعض الناس يكون له نية أن تطلق زوجته، فإذا علق طلاق زوجته على أمر وأراد التعليق فإنه يقع الطلاق. أما إذا أراد مجرد الحث والحض أو المنع من شيء فإن هذا فيه كفارة يمين. إذا قال ما أريد حقيقة الطلاق، ما أريد أن أطلق زوجتي، لكن أردت أن ألزم على هذا الإنسان بحيث إذا سمع الكلمة يجلس، نقول هذا فيه كفارة يمين، لكن على الإنسان على أي حال أن يتجنب هذا اللفظ وأن لا يبتدل هذه العلاقة. يعني كنا في الدرس الماضي عليه أن يضع كلمة الطلاق في صندوق وأن يغلق عليها وأن لا يذكرها على لسانه حتى لو أراد أن يهدد زوجته. كثير من الناس يسأل يقول قلت لزوجتي إن خرجت لأهلك فأنت طالق، والآن أنا أريد أن تخرج لأهلها. طيب ما الذي دعاك لهذا الأمر؟ يعني الإنسان يوري في مثل هذه الأمور، ها؟ إن خرجت ترى ما يكون الأمر لك خير، أو ما أشبه هذه الأمور يعني العامة. لماذا يأتي بالطلاق مباشرة ويحشر نفسه وغيره في هذا الباب؟ وهذا من الشيطان، أنه يقول له ليس أمامك الآن إلا الطلاق. وقد يختلف الرجل مع امرأة لأي سبب من الأسباب، فيأتيه الشيطان ويقول له ما أمامك حل لهذه المشكلة إلا الطلاق، ترتاح من هذه المرأة. وحتى أيضا يقول له إذا رأى منه استجابة قال ليس الطلاق فقط حتى تراجعها، لا اقطع طلق بالثلاث، لأن هذه المرأة لا تصلح لك، أنت فيك وفيك ورجل، وهذه المرأة تنتقصك ولا تعرف قدرك ولا تعرف لك مكانة، فطلقها بالثلاث وانتهي منها. فيستجيب المسكين لدعوة الشيطان، لدعوة الشيطان له بطلاق امرأته. وقد ذكرنا أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه في الناس فيذهبون، فإذا جاءوا قال ماذا فعلت، يقول فعلت كذا، يقول لم تفعل شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول لم أزل بفلان حتى طلق زوجته. يعني كان يوسوس له حتى طلق زوجته، فيقول تعال أنت فيجلسه بجانبه. فالطلاق هو دعوة من الشيطان لهذه العلاقة، هذا الميثاق الغليظ. يجب أن لا تعرض هذه الحياة، ثم تدمر حياة الزوجين، ثم تدمر حياة الأطفال، ثم يترتب على ذلك ما يترتب. عليه أن يوري يسلك مسالك أخرى، لا حرج عليه، يحلف. فإذا لم تستجيب له المرأة، وحتى الطلاق قلنا لا يبدأ به الإنسان حتى لو كانت هذه المرأة من أسوأ النساء، لا يبدأ بالطلاق، لأن قد يظهر له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إذا طلق يطلق واحدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وهو ما يحصل من الندم. يطلق زوجته ثم يرى أطفاله يتباكون فيندم فيراجعه، وهذا أمر مهم جدا. فالطلاق حقيقة انتشر كما قال الأخ، والسبب هو التسرع. ويندم الإنسان، وكم من إنسان جاء يبكي طلق زوجته بالثلاث، ماذا أفعل، اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان، هذا يقول له يقع ثلاث، وهذا ربما أفتاه وحقق معه ماذا أردت بهذه الثلاث، وربما استحلفه على ذلك، فلماذا يوقع نفسه في هذا وهو في سعة من الأمر؟ والله وسع عليه فلا يضيق على نفسه، والله أعلم. هذا ليس صريحا, هذا كناية. كنايات الكناية قلنا إذا نوى الطلاق وقع طلاقا, وإن لم ينهي لم يقع. نعم فيها غنية, لكن هذا لا يكون مثل ما ذكرنا في حال الخلاف والنزاع, في حال الغضب, في حال وجود مشكلة بين الزوجين فيقول اذهبي إلى أهلك, لأن هذه قرينة تدل على أنه أراد الطلاق. لكن إذا لم ينوه لم يقع. نعم 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 قد يكون نوع من التهديد. نعم
هذا الأخ يقول إذا قال الزوج لزوجته إن كنت فعلت كذا فأنت طالق, واتضح من أمرها أنها لم تفعل, فهل يقع الطلاق؟
لا يقع. قال إن فعلت وهي لم تفعل ها فلا تطلق. قال إن فعلت كذا فأنت طالق, والحقيقة أنها ما فعلتها. قال إن ذهبت إلى أهلك يعني في الماضي فأنت تطلقين الآن. إن كنت قد خرجت من بيتي وهي لم تخرج ولم تذهب إلى أهلها لا يقع الطلاق. نعم. تقع الطلقة أي إذا كانت هذه إذا كان هذا الطلاق أول طلاق أو ثاني طلاق, الطلقة الأولى والطلقة الثانية هي رجعية والمراجعة تصح بالجماع. إذا جامعها هذا يكفي في رجعتها, لا يحتاج إلى إشهاد حتى ولا إخبار الزوجة. الرجعة يعني لو إنسان طلق زوجته ثم راجع قال راجعت زوجتي لا يحتاج إلى إشهاد, لا يحتاج إلى إشهاد أنه راجعها. نعم كيف ما تخبره لا يقع الطلاق هذا عليها, وهي آثمة لابد أن تخبره أنه وقع الطلاق. هب أنه رتب طلاق آخر أو طلاق الثالث يعني ليس في صالح المرأة في هذا. لماذا؟ لأن الزوج قد تفعل أمور مرتين أو ثلاث, وقال إن فعلت فأنت طالق, وإن فعلت فأنت طالق, وإن فعلت كذا فأنت طالق, وتكون فعلت ثلاث مرات انتهى, حصلت بينونة كبرى. فلا بد أن تخبره إما أن تفعل أو إذا فعلت تكون أنا فعلت كذا وتكون وقع الطلقة. نعم لا تدخل معهم حتى ولو كان الإمام في التشهد, تدخل معي في التشهد الأخير. نعم إن شاء الله تعالى. والجماعة تدرك بما تدرك به الركعة, الجماعة تدرك بما تدرك به الركعة. يعني إذا جاء الإنسان والإمام قبل أن يرفع فهو قد أدرك الجماعة, هكذا يقول العلماء. وبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا جاء يريد الصلاة وجدهم ولو في التشهد الأخير يجلس معهم. بعضهم يقول لا يدرك الجماعة, وبعضهم يقول يدرك الجماعة. وقال بعضهم, وظن هذا ابن عبد البر, وذكر بعض العلماء قال فضل الله واسع. هذا إنسان أجهد نفسه حتى يصل ويدرك الجماعة ولم يدرك الركعة, لكنه أدرك الجماعة, يرجى له الأجر إن شاء الله تعالى. نعم
هذا الأخ يقول كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث, وبين نجاحه صلى الله عليه وسلم السياسي في تأسيس الدولة وإدارته المالية الناجحة في تصريف المال, وكذلك حبه للنساء وقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء, وكيف يحافظ المؤمن على هجرته؟
أنا ما عرفت هذا السؤال, شبكوا في أسئلتي, ما العلاقة يعني
الهجرة و
الهجرة
حب النساء
الهجرة يعارضها الهجرة ليست الأمور الأخرى. لكن يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, يعني إنما قصد بهذه الهجرة هو الانتقال من بلد الشرك وإلى بلد الإسلام من أجل قصد حسن وهو ابتغاء ما عند الله عز وجل ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القصد الحسن، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له ومن لم ينوه لم يحصل له. من نام الآن بعد العشاء وله نية حسنة في أن يصلي في آخر الليل فله ما نوى، إذا استيقظ يثاب على هذا النوم. وإذا كان لم ينوي شيئا إنما نام لأن عنده سفر فنام مبكر، فهذا لا نقول إنه يثاب لكنه لا يأثم، لا يأثم. وهذا بخلاف من استعمل الأمر المشروع في أمر غير مشروع. يعني لو تظاهر الإنسان، لو تظاهر الإنسان بأمر إنه إنما فعله لله ولم يفعله لله عز وجل فليس له نصيب. من هاجر مثلا وهو لا يريد الهجرة وليس قصده من هذا العمل الصالح نصرة الله ولا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يثاب. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. أما من لم تكن هجرته إلى الله ورسوله فإنه لا يثاب على هذا العمل، لا يثاب على هذا العمل هجرته إلى ما هاجر إليه. قد يجد ما هاجر إليه وقد لا يجده، وهذا لا يعني أن نقول هذا الذي يتاجر لا بد أن تكون له نية حسنة. قد يتاجر الإنسان يسافر إلى آخر الدنيا في تجارة، هذه مباح، هذا سفر مباح، لكن إذا كان هناك قصد حسن ينتقل إلى ما هو إلى الأجر، إلى المندوب أو إلى الواجب أحيانا. فالهجرة كانت واجبة، وهكذا هذه التجارة مباحة، فهجرته يعني لا يثاب ثواب الواجب، هذا المقصود. نعم. السؤال شيء ماذا يقول؟
نعيده؟
يعيد السؤال.
يقول كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث، وبين النجاح عليه الصلاة والسلام السياسي في تأسيس الدولة وإدارته المالية الناجحة في تصريف المال، وكذلك حبه للنساء وقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء، وكيف يحافظ المؤمن على هجرته؟
عرفت أن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإذا كان له نية يثاب عليها، إذا كان القصد من الانتقال هو نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يثاب. ولا تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من أجل أن يتزوج وما هاجر من أجل أن يبني دولة، إنما هاجر لله ولنصرة دين الله عز وجل، فهذا لا تعارض بين هذا وبين هذا، فهو مثاب على هجرته، وهذا إنما حصل تبعا لم يحصل بالقصد الأول. وهناك أمر يعني ينبغي أن نعلمه، أن القصد في قصد أولي وفي قصد ثانوي. ولهذا حتى كان يسأل عن الحج، الحج ينبغي أن يكون القصد لله عز وجل، لكن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة يعني ونحوها، يحج ويتاجر، لكن القصد الأساس هو الحج، وهذا يأتي أمرا ثانويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم، أو حبب إلي ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام كما علمنا، اسم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا يعمل كما يعمل الناس، يأكل ويشرب وينام ويتزوج هذا كما يفعل سائر البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه تزوج نساء كثيرات لكن كان له مقاصد في هذا الزواج، فانتشر الإسلام في القبائل، فكثير من القبائل لهم صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مدارس. هذا حديث ترويه عائشة، هذا حديث ترويه أم سلمة، فكل امرأة تروي حديث حفصة خيرهن من النساء، وهذا يعني أصبح كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، سواء قاله مع أصحابه أو قاله في بيوتاته صلى الله عليه وسلم عند نسائه، وهذه حكمة عظيمة، والله تعالى أعلم. نعم.
الأخ يقول: رجل طلق زوجته طلقة وظل قرابة عام ونصف بعيدين عن بعض ثم ردها، هل في هذا الرد شيء بعد هذه المدة؟
طلقها طلقة واحدة،
طلقة واحدة وظل بعيد عنها سنة ونصف ثم ردها،
هذا إذا طلقها وتركها سنة ونصفا ولم يراجعها خلال هذه السنة فقد بانت منه بينونة صغرى، وهذه البينونة الصغرى إذا بانت منه بينونة صغرى ويكون خاطبا من الخطاب، يكون خاطبا، فإن رضيت به تزوجته وإن لم ترضى به أصبح لا يملك الرجعة، لا يملك الرجعة، ويعقد عليها بمهر جديد. هذه مقتضيات البينونة الصغرى، أنها تبين منه بينونة الصغرى، والبينونة الصغرى هو أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم لا يراجعها حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة يكون خاطبا من الخطاب، فإذا رضيت به عقد عليها وسمى لها مهرا جديدا. نعم، والله أعلم.
هل تحسب عليه الطلقة في حال؟
نعم، إذا كان رجعيا تحسب عليه الطلقات السابقة.
لا، الآن بعد أن طلقها استرجعها بمهر جديد وعقد جديد
الآن تحسب عليه السابقة؟
لا، تحسب عليه السابقة.
نعم، لا لا يستأنف، صحيح، لا 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 يستأنف الطلقات، تبدأ من جديد، يبدأ من جديد. نعم، يستأنف، لا يعني لا يعتبر ما سبق. نعم، إذا كان الإنسان يعني قصده كيف يصلي وهو يحمل نجاسة، هذا أولا هذا ما معه حدث مستمر فهو يأخذ صاحب يقاس على الاستحاضة ويدخل في من كان عنده سلس بول أو عنده حدث مستمر لا ينقطع، فهذا يتوضأ لكل صلاة، وإذا كان هذا الإنسان مستمر معه الحدث ويشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها جمع بين الصلاتين، لكن إذا كان لا يشق عليه صلي كل صلاة في وقتها، هذا الأصل. نعم نعم، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. نعم نعم، قلنا لا يردها بعد سنة ونصف، قلنا هو ما قال ردها لكن لا نعرف كيف ردها، ها؟ إذا كان يعتقد أنه له الرجعة وليس له الرجعة، هو يعقد عليها عقد جديد، وقلنا هذا بانت منه بينونة صغرى تحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد، لا يصح، لا يصح. نعم لا يصح هذا، إذا لم يعقد عليها لا يصح هذا، حياك الله. نعم، أفضل من الصلاة؟ لا، هي لها فضيلة. بسم الله، قلنا إن الصلاة في الروضة فيها فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يدل على أن الروضة فيها فضيلة، في الصلاة فيها دون تحديد لهذا الأجر وهذه الفضيلة في النصوص، لم يرد ذلك. فينبغي للإنسان أن يصلي في هذه الروضة إن تمكن من ذلك وتيسر له، يصلي فيها ما شاء ركعتين أو أكثر لينال هذه الفضيلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطوع فيها. لكن إذا جاءت أقيم للصلاة الفريضة فليحاول أن يتقدم، لأن الصلاة في الصف الأول أفضل، الصلاة في الصف الأول أفضل، فيتقدم إلى الصف الأول ولا يتأخر. والمكان الذي يجد فيه الإنسان الخشوع لا شك أنه أفضل من غيره. وكثير من الناس ربما يستمر يقول أصلي الفريضة في الروضة، فيقع خلل من جهتين: من جهة أنه ترك الصف الأول الذي ينبغي أن يتسابق إليه المصلون، والأمر الثاني أنه ربما من شدة الزحام في الروضة لا يخشع في صلاته. لكن ليس هناك يعني فضيلة معينة، ومن صلى فيها قطعا أنه سينال ما هو في المسجد، فهي من المسجد قطعا، فينال ما رتب على الصلاة في المسجد، وهي الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، فسينال هذا الأجر. وما عدا ذلك فهذا كما قلت لم تشر إليه النصوص، والله أعلم. نعم، قصد إيش؟ نعم، هذا يعني الأمور. نحن دائما نقول إذا علق الطلاق على أمره ولا يريد الطلاق وإنما يريد المنع أو الحض على الفعل، فهذا في كفارة يمين. والإنسان يعني يجب أن يعلم أنه لو سأل جميع المفتين وأفتوه بأنه لا يقع الطلاق وهو يريد الطلاق، فإنه لا يغني عنه ذلك شيئا عند الله عز وجل. بعض الناس يريد الطلاق، فلما يسأل هذا الشيخ ويقول له: ماذا أردت؟ هل أردت أن توقع الطلاق أو أردت أن تحضها أو أن تمنعها؟ يقول: لا، أردت أن أحضها وأمنعها، لأن يعلم أنه لا يقع الطلاق، فهذا لا يغني عنه شيئا. أما إن أراد ذلك ابتداء فلا شيء عليه، كفارة يمين فقط. نعم، ليس في طلاق. نعم، ولا إشكال أنه إذا علقه على شرط وأراد وقوع الطلاق أنه يقع. إن قال: إن دخلت إن خرجت فأنت طالق، وأراد بالفعل إن دخلت أو خرجت أنها تطلق، تطلق، هذا لا إشكال فيه. لكن لو لم يرد شيئا، أو يعني لو أراد منعها فقط، هذا هو اللي محل الإشكال، هذا الذي يقول العلماء فيه كفارة يمين. أراد التخويف، لم يرد الطلاق، حقيقة الطلاق. أما إن أراد حقيقة الطلاق فيما بينه وبين الله عز وجل أنه يطلقها، فالطلاق يقع بلا إشكال. أنا لا أعرف أحد قال بهذا، والله أعلم. إذا أراد الإنسان حقيقة الطلاق قال: إن دخلت فأنت طالق، إذا وقع الشرط وقع المشروط وما رتب عليه. لكن لو أنه ما أراد هذا، قال: إن دخلت فأنت طالق، ثم قال: أنا ما أردت أن أطلق زوجتي، إنما أردت أن أخوفها فقط حتى لا تفعل ففعلت، فهذا الذي يقول العلماء فيه كفارة يمين، وهذا الذي هو محل خلاف. أما ما عدا هذا أنا ما لا أعرف فيه خلافا، والله أعلم. نعم، كيف يعني؟ ماذا قال؟
يعني
ولم تعلم بهذا، ولم تعلم بهذا، أيوة، لكنها يعني ما فعلت حتى علم. عموما الذي يظهر والله أعلم، علمت أو لم تعلم أن الطلاق يقع، لأنه أراد أن يطلق زوجته إذا فعلت كذا، نعم، أنها تطلق. لكن إذا كان له معنى آخر، يعني إن عصتني، وهذه إذا لم تعلم لم تعصه، فهذا له معنى آخر. يعني إذا قال: لكن يعني إذا علقه بشيء وحصل ذلك الشيء الأصل تطلق. لو إنسان اعتق عبده وقال إن فعل كذا اعتقته، يعتق إذا فعل ذلك الأمر، لأنه علقه على شرط فيحصل وإن لم تعلم. لكن إن أراد معنى آخر وهو يعني إن عصتني وخرجت، فإذا لم تعلم وخرجت لم تعصه أصلا، إن كان نيته أن تعصيه فهذا له حكم آخر. أما إن قصد إن خرجت سواء كانت عاصية له أو لم تكن عاصية له أنها طالق فأنها تطلق، والله أعلم.
لمدة سنة ونصف متخاصمين بدون طلاق،
بس بدون طلاق
هل يترتب عليها
بقى؟ إذا ما طلق لا شيء، لا ليس في قصدك إلى يعني هذا لو حلف الإنسان لا يطأ زوجته في هذه الفترة أن يكون إلى بعد الأربعة أشهر، إما أن يرجع وإما أن يكون هذا إلى